إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المستورد القرشي رضي الله تعالى عنه أنه كان يوما جالسا عند عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال، أي المستورد: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال له: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنك إذ قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربعة، أي الروم، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لضعيف ويتيم ومسكين، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. إن هذا الدين هو الذي علمنا الإنصاف، وألا نظلم الناس حقوقهم. فقال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فلم يسوي رب العالمين بينهم، بل عدل في وصفهم. وقال في الآية الأخرى: ليسوا سواء. هذا هو ميزان العدل، أن نقول بالحق أيما كان صاحبه، لا نخاف في الله لومة لائم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة الأول أن يهاجروا إلى الحبشة، قال: اذهبوا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وكان النجاشي يومئذ على غير الإسلام، كان نصرانيا، إلا أنه لما كان عادلا لم يمنع كفره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه ما فيه، أنه ملك عادل. وهذا هو الإنصاف الذي علمنا إياه من هذا الدين. ثم اعلم أن هناك ما يسمى بطبائع الأمم. طبائع الأمم هو ما يسمى اليوم العقل الجمعي للأمة. الأمم التي تعيش على ظهر هذه المعمورة تختلف في صفاتها لأسباب عدة. فترى أمة مثلا تتصف بالغيرة والحمية حتى تصبح هذه الصفة صفة غالبة على غالب الناس. وترى أمة أخرى يعرف عنها العدل، وأمة أخرى يعرف عنها الهمجية، وهكذا. والذي يؤدي إلى اكتساب الأمم هذه الصفات عوامل عدة، منها ما يكون جبليا في الأصل، فالصفات إنما منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. فترى إنسانا جبانا بأصل الخلقة، وترى إنسانا شجاعا بأصل الخلقة، جبل على ذلك. وهناك صفات مكتسبة، قد يكون الإنسان جبانا ثم يعود الشجاعة، إما لمن حوله أثروا فيه أو أن الدين أثر فيه. وكذلك من المؤثرات الخطيرة الثقافة، أو ما يسمى في المصطلحات الحادثة المدخل الثقافي الذي يؤثر في الناس. في الحديث قام المستورد فنقل هذا الحديث الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فكأن عمرو بن العاص استغرب الحديث، لم يسمعه قبل ذلك قط، فأراد أن يراجع المستورد: هل أنت متأكد؟ أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت. فلما روجع ثبت، فدل على أنه حفظ. حينئذ زيل عمرو بن العاص بحاشية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص من أذكياء العالم، فمن قرأ تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده يعرف من هو عمرو بن العاص. كان غاية في الدهاء والفطنة والحنكة وسرعة البديهة، وجاب أكثر الدنيا، وفد على الملوك وغيرهم، حتى أن قريشا أرسلته إلى النجاشي حتى يقنع النجاشي بإرجاع الصحابة المهاجرين الأول، وولاه عمر بن الخطاب على مصر. وكان يقول فيه: أيام الفتوحات رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، رضي الله عنه. فلما سمع الحديث قال: هذه الصفات التي علمها من شأن الروم، وهذا من إنصافه الذي تعلمه في مدرسة النبوة. قال: أما إذ قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربعة. ساق أربعة ثم تذكر الخامسة، فأورد خمس صفات في الروم. قال: أما الأولى فإنهم لأحلم الناس عند فتنة، صفة الحلم، وضد الحلم الطيش والعجلة. فترى إنسانا حليما غير عجول، فيه تأني وروية، وإنسان آخر طائش عجول لا يتمهل. والأصل في الإنسان أصلا في أصل الخلقة أنه عجول، كما قال تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل. والآية الأخرى: وكان الإنسان عجولا. هذا الأصل في الإنسان، لا يصبر لا يتأنى، هذا في العادة في أصل الخلقة. لذلك جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة لتحث الناس على التحلم يعني إن كنت عجولا في الأصل فإنه يجب عليك أن تتصف بصفة الحلم، وأن تعود نفسك الروية والتمهل وعدم العجل والطيش. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: التؤدة في كل شيء، أي محمودة، إلا في طاعة الله عز وجل. يعني الأصل أن الإنسان يتأنى ويتريث ولا يتعجل في كل أمور حياته، إلا ما كان في العبادة والطاعة فليتعجل، فإنه لا يدري ماذا يعرض له. ولما جاء وفد الأشعريين، وفد عبد القيس، إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا لترى هذا المنظر الجميل، جاءوا من سفر، فما أن نزلوا المدينة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركوا رواحلهم الجمال وتركوا أغراضهم وذهبوا على الفور إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم شوقا له. النبي صلى الله عليه وسلم جالس يرى ذلك، يرى هذا المنظر، كل الناس، كل الوفد فعل هذا إلا رجل واحد، وهو أشج عبد القيس المنذر. ماذا فعل؟ نزل من على ناضحه على الجمل، فعقل النواضح الركائب، ربط الجمال، ثم خلع ثياب السفر ولبس ثيابا أخرى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعجل كعجلة القوم، جاء فسلم وقبل يديه وجلس. فلما رأى ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الحلم والأناه، ليس فيك عجلة. فقال: يا رسول الله، أهما صفتان أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما بصفات جبلية والذي أخلاق أنا اكتسبتها؟ قال: بل جبلك الله عليها. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن أكثر الناس ممن وصفوا بالحلم والأناة عند الفتن تراهم يطيشون، فإن الفتنة تذهب بعقول الرجال. لما يختلط الحابل بالنابل وتقع الكارثة والمصيبة، فحتى الإنسان الذي فيه أناه وفيه صبر ترى يطيش لا يصرف، لأن الفتنة عظيمة والمصاب جلل. أما الروم فإنهم أحلم الناس عند فتنة تحدث، الكارثة تحدث، الفتنة تقع، المصيبة، فلا يطيش عقلهم، بل يتأنون ويحلمون وينظرون إلى الأمر بروية. وهذا أمر في غاية المدحة. ولك أن تقارن بين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الصديق والفاروق، لتعرف الفارق العظيم. في يوم الحديبية، تعرفون القصة المشهورة، خرج صلى الله عليه وسلم بالصحابة لأداء العمرة، فاعترض المشركون طريقه وصدوهم عن البيت، قصة طويلة المشهورة، وأرسلوا وفدا على إثر وفد ليضعوا الشروط الجائرة، وفي النهاية قبل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، وكانت في غاية الجور. وكان من أشد هذه الشروط أن من جاء مسلما من عند الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يرده إلى الكفار. وبينما الكلام يؤخذ ويعطى، إذ جاء أبو جندل أحد المسلمين الذين عذبوا في مكة عذابا شديدا في الله، فلما عرف بمقدم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تحمل قيوده، وأخذ يمشي أميالا حتى جاء بين يدي المسلمين ورمى نفسه بينهم. فلما رأى الكفار ذلك قالوا يا محمد هذا أول ما نقاضيك عليه، هذا أول رجل يرجع. فقال صلى الله عليه وسلم بلسان اللطف، قال إن لم نقض الكتاب بعد، لسه بناخد وبنتكلم يعني، قالوا إما أن يرجع وإلا لا صلح أبدا. فقال إذن أجزه لي، اعتبر أن احنا عملنا الكتاب بس ده استثنى، أجزه لي. قالوا لا نجيزه، قال بل تجيز، قالوا لا نجيز، أصروا على موقفهم. فالتفت إليه وقال يا أبا جندل ارجع. حينئذ صاح وقال تردوني إليهم يفتنونني عن ديني أيها المسلمون، أمر يجعل الحليم حيران. قال ارجع وإن الله سيجعل لك مخرجا. حينئذ جاء عمر ولم يتمالك، فتنة عظيمة جدا. قال ألست نبي الله حقا؟ عمر أسلم في العام الخامس الفاروق. عمر بقى حط الأحاديث في وصفه وتمجيده، ما أنت قائل، لكن الموقف عظيم. قال ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه. قال ألم تحدثنا أننا نطوف البيت؟ مش قلتنا نعمل عمرة؟ قال أقلت لك أنك تطوف به العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به يا عمر. هل سكت عمر؟ ذهب يبحث عن أبي بكر، أين أبو بكر؟ فوجده، ذهب إلى أبي بكر ولم يكن جالسا. قال يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا هذا هو رسول الله وليس يعصيه، فاستمسك بغرزه حتى الموت. قال أولم يحدثنا أننا نطوف البيت؟ قال أحدثك أنك تطوف به العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري فلقد قال عمر بعد ذلك فلقد عملت لذلك أعمالا. المراجعة دي خلت عمر مش زي أبو بكر، فاضطر أن يصنع لذلك أعمالا يكفر بها عن هذا الموقف. موقف الثاني يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم فتنة. الصحابة كان صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليهم كل شيء كل شيء، وفجأة مات رسول الله. أمر زلل، أمر عجيب يزلزل القلوب. جاء عمر لم يقدر على أن يتحمل الموقف، قال والله من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه، إنما ذهب كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع. سائر عمر لا يهدأ. أبو بكر الصديق مش موجود، كان في الصنح فرجع. الناس سائرة، عمر عمال يتكلم هذا الكلام، دخل كشف الغطاء فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فاستعبر، نزلت عبراته، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس على رسلك أيها الحالف. هذا هو عدم العجلة، عدم الطيش. على رسلك أيها الحالف، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآيات. هذه الصفة الأولى، وهذه يجب أن تكون في الأفراد حتى تصبح في الأمة كعقل جمعي. سهل بن حنيف يوم صفين، تعرفون موقعة صفين؟ قتل فيها الأفاضل الأكابر، فتنة. وقف سهل بن حنيف وكان مع الصحابة يوم الحديبية ينادي في الناس قبل المعركة
أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل، أبو جندل الذي قال له ارجع، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد كلام النبي لفعلت صلى الله عليه وسلم. لكنه وقف يعلمهم هذا الدرس. الصفة الأولى إنهم لأحلم الناس عند فتنة. الصفة الثانية والثالثة قال وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة. يعني إيه؟ كثير من الناس إذا زلزل، إذا وقعت فيه المصيبة، إذا جاءه البلاء ارتكس وانتكس ولا تقوم له قائمة، وهو ما يسمى بالاستكانة أو الاستسلام والخضوع والخور والضعف. إن الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه، لكن عند من؟ مش عند أي أحد. أكثر الناس إذا ضربت ظهورهم انكسروا وما قاموا. لذلك الله تعالى قال في أول سورة الروم، قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كانت قوتان، قوة فارس عبدة النار المجوس، وقوة الرومان النصارى. حدثت معركة شديدة بين القوتين العظيمتين، غلبوا الروم. هل لما غلبوا وقعت اندثرت الأمة؟ أبدا. جاءت هذه الآيات لتبرهن لك ماذا سيفعل الروم بعد هزيمتهم. هل سيضيعوا؟ هل ستنكسر شوكتهم؟ غلبت الروم، نعم غلبوا. ليست المصيبة أن تنكسر، ليست المصيبة أن تنهزم الأمة في معركة. وارد جدا، وارد أن ننكسر لأننا أخطأنا في التقدير، أخطأنا في ذنوبنا، وقعنا في غفلة. وارد، أي أمة يمكن أن تقع في ذلك. لكن الصحيح أن نقوم بعد كسرنا، وألا ننهزم لكسرتنا وهزيمتنا، ألا نستسلم. هكذا فعل الروم في بضع سنين، البضع أقل من 10، قاموا مرة أخرى وغلبوا فارس. وبقيت الروم إلى هذه الأيام. أين فارس؟ إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، خلاص ضاعت مملكتهم. وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم، ومدحهم الله عز وجل في كتابه بعد وقعة أحد. أحد تعرفون أحد، وما جرى في أحد كانت النتيجة هزيمة ومقتل أكثر من 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مجروح في وجهه ورأسه، عمه ميت بين يديه، جثته ممثل بها، 70 من أصحابه بين يديه مدرجون في دمائهم، فضلا عن الجرحى. هزيمة، انكسار، بلاء، كارثة، لا إشكال. ماذا سنفعل؟ هل سنقوم؟ يأتيهم الخبر المشركون قد ندموا على انسحابهم وهم يعدون الكرة لاستئصالكم من المدينة. يا الله، نحن جرحى ومعنا قتل شهداء والألم يعصرنا، بعد هذه الهزيمة سنقاوم؟ فينادي في الناس ألا يقوم معي إلا من كان معنا في القتال، حتى الذين تخلفوا لا يأتون، سيقوم الذين جرحوا إما في قلوبهم أو أجسادهم، سنقاوم، لن نستسلم، لن نضعف، لن نستكين، قوموا. فقاموا جميعا فذهبوا إلى حمراء الأسد، فلما علم المشركون ذلك فروا كالجرذان. وحينئذ أنزل الله تبارك وتعالى قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذا هو أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة. حتى لو فروا يقومون، حتى لو أصيبوا لا يستسلمون. هكذا كان. الصفة الرابعة قال: وخيرهم ليتيم ومسكين وضعيف. هو ما يسمى اليوم في عرف الناس التكافل الاجتماعي. وجود الضعيف سواء كان مسكينا أو يتيما أو فقيرا أو زمنا أو زاعاها أمر طبيعي في أي أمة، أي أمة فيها هذه الأصناف. في المجتمعات الجاهلة كما وصفهم جعفر بن أبي طالب: كنا أهل جاهلية يأكل القوي منا الضعيف. البقاء للأقوى منطق مجتمعات الغاب. الزمن يموت، الضعيف لا وجود له. هذه أمم لا يكتب لها البقاء أبدا. أمة يأكل بعضها بعضا، أمة متآكلة. لذلك جاءت الآيات والأحاديث حتى تجعل الأمة نسيجا واحدا، خاصة مع الضعفاء. لأن الإنسان جبل على الشح، شح يعني هذا أصل. أنا وأنت عندنا شح، نشح بأموالنا عن غيرنا. قال تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أنا بشتغل وكد واتعب، أخذ من مرتبي مال واروح للأرملة ولا المسكين ولا اليتيم ولا الزمن ولا المريض ولا الضعيف، أقول له خد 200-300 ألف أيا كان المبلغ، ليه أعمل كده؟ ما الذي يحملك على ذلك؟ دعه يموت. يعني إن لم تساعده هذا أضعف الإيمان، أنا مش دعوة به. وفي المجتمعات الجاهلة يأكلونهم أكلا، مش بس لا يساعدوهم، لا، يأكلون حقوقهم. لذلك جاءت الآيات والأحاديث أولا لتحذر أشد التحذير من أكل حقوق هؤلاء الناس. الإنسان القوي يحافظ على حقه. طب اليتيم، هذا اليتيم الذي تركه أبوه وترك له مالا، لو المجتمع ما عندوش أخلاق يضيع مال اليتيم. فتنزل الآيات: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، للتشديد. يأتي الحديث: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ويحط منهم وأكل مال اليتيم. لأن اليتيم ضعيف، لو ما كانش فيه حاجز يحجز الناس سيضيع ماله ويضيع هذا اليتيم المسكين. كذلك المرأة، المرأة أيضا كاليتيم. ذلك وضع في حديث واحد، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. والمرأة ليه المرأة؟ المرأة مخلوق ضعيف، كما قال تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. حتى لو حدثت خصومة لا تستطيع المرأة أن تبين، أن تفصح عن حقها، تؤكل. في مجتمع الغاب المرأة تعمل في كل شيء، ابتداء من كنس الشوارع إلى الدعارة حتى تعيش وتباع في سوق الرقيق. هذه الأيام هناك سوق للرقيق الأبيض، تباع المرأة بيعا. وفي بعض الدول العربية إلى اليوم، دولة معروفة مشهورة، تباع فيها النساء من كل الدنيا. يذهب رجال الأعمال عاوز امرأة ستايل معين، يأخذها بيعا وشراء. ليه؟ حتى تعيش المرأة، حتى تأكل. في أمريكا وأوروبا تعمل في الدعارة حتى تأكل وتعيش. أما في ديننا لا، المرأة ضعيفة يحرج في حقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل، وتأمل هذا الحديث، تزوج امرأة على ما كان من المهر أيما كان، فنكحها تزوجها وفي نفسه ألا يؤدي إليها حقها فخدعها ولم يعطها حقها حتى مات، لقي الله يوم القيامة وهو زان. تزوج راح يتجوز، راح يتجوزها، أبوه قال له: يا ابن الناس، مهر بنتي كذا، القايمة بتاعتها 200,000. يا عم الحاج كتير، 200,000، عاجبك يا ابني عاجبك، مش عاجبك انت حر. فالقايمة قايمة ايه يعني؟ القايمة ورقة وخلاص، واتنين شهود زور هبوظ الدنيا. انا اعرف فلان المحامي هيطلعني منها، ولا ليها ولا من ليه معندي. كتب القايمة وفي نفسه ألا يؤدي إليها ذلك، خدعها، لم يطلقها، ظل معها حتى مات ولم تطالب بحقها، لكن كان في نفسه ألا يؤدي إليها إذا طلبت. هذا يلقى الله يوم القيامة زاني، مع أنه لم يزن، جعله الله زانيا. الله تبارك وتعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. مين بيحط قنطار؟ لكن لو فرضنا ان ترضيت تتجوز دي بقنطار خلاص، واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، لا يحل لك. لذلك جاءت الايات والاحاديث تحذر من ذلك وترغب. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة. أما الكفرة: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أما الإسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هذا هو. يأتي الحديث يقول: الساعي على الأرملة والمسكين. عارف يعني الساعي على الأرملة والمسكين؟ امرأة أرملة فقدت زوجها، مسكين لا يملك ما يكفيه في الشهر، فقام رجل وقال: أنا أسعى عليكم، فيعطيه مما أعطاه الله من ماله أو وقته أو جاهه وسلطانه، يسعى لهم في مصالحهم. هذا الرجل ما صلى، ما قام الليل، ما صام النهار، لكن سعى على أرملة ومسكين. جزاؤه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم بالنهار القائم بالليل. كل هذا لماذا؟ حتى يصبح المجتمع لحمة واحدة، خاصة حق الضعيف. هذه الصفة الرابعة. أما الخامسة نتكلم عنها بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر لكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عمرو بن العاص بعدما ذكر الأربعة استدرك، افتكر صفة هي في غاية الحسن، قال: وخامسة حسنة جميلة. هو اللي فات ما كانش حسن؟ الحلم وسرعة بعد المصيبة وهكذا، والرعاية للضعفاء والمساكين، كل هذه صفات حسنة، لكن هذه الصفة لأنها في غاية الحسن. قال: وخامسة حسنة جميلة. ما هي يا عمرو؟ قال: وأمنعهم من ظلم الملوك، أي أنهم يمنعون ملوكهم من ظلمهم، أي أنهم يمنعون الملوك من ظلمهم وظلم الناس، لا يسمحون بذلك. لماذا قال عمرو عنها أنها حسنة جميلة؟ لأن قيام الدنيا بالعدل وهلاك الأمم بحلول الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد المهاجرون من الحبشة قال: حدثوني بأعاجيب رأيتموها في أرض الحبشة. فقالوا: نعم. بينما عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل فوق رأسها جرة إذ مرت بنفر منهم فقام أحدهم فوضع قدمه أمامها ودفعها في ظهرها فوقعت على الأرض وانكسرت جرتها امرأة ضعيفة فقامت المرأة وقالت له أي غدر يا غادر ستعلم إذا وضع الله الكرسي وجيء بالأولين والآخرين أين موقفي وموقفك بين يديه غدا فقال صلى الله عليه وسلم صدقت ثم وضع القاعدة التي لأجلها قال عمرو وخامسة حسنة جميلة قال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها لا تقدس لا تبقى تهلك تموت كالسوس لذلك جاءت الآيات والأحاديث لتحذر من الظلم ولتمدح الإمام العادل الحديث المشهور الذي كلنا نحفظه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أول فرد أول وصف قال إمام عادل هذا يظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وضع الإسلام القواعد التي بها يدفع ظلم السلطان عن الرعية وعندما نتخلى عن ذلك يعم الظلم ومن أهم ذلك ألا يعان فإن الظالم لا يظلم بنفسه إنما يظلم بأعوانه ولذلك وضع الله تبارك وتعالى جنود فرعون معه في نفس الآية إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين قال صلى الله عليه وسلم سيلي عليكم أمراء فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولن يرد علي الحوض ولن يرد علي الحوض قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فلو أن كل فرد ما أعان ابتداء أي ظالم لما وجد له أعوانا لذلك لما جاء رجل وقال لأحمد يا إمام اعف عني قال لا لولاك ما ظلموا ثم أمر الولاة أن يكونوا مسؤولين عن رعاتهم فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهو مسؤول عمن يوليه لذلك عمر بن الخطاب في ذات يوم جمع الناس فخطب فيهم وقال أيها الناس إني لم أبعث إليكم عمالي الموظفين بتوعي ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم أنا مش بعتهم يضربوكم ويأخذوا فلوسكم إنما أرسلتهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فمن فعل به سوى ذلك لو حد فعل به غير هذا فليأتني فوالذي نفسي بيده لأقصنه من قصاص فقام عمرو بن العاص وكان أحد الولاة قال يا أمير المؤمنين أرأيت رجلا استرعيته على رعية فضرب رجلا من رعيته تأديبا له بأدبه أكنت تقصه قال والله لأقصنه وما لي لا أقصه وقد قص النبي من نفسه صلى الله عليه وسلم نعسل نفسه بنفسه هو قص للناس من نفسه أنا لا أقص لا والله لا أقصن ثم قال يخاطب بقى العمال اللي هم يبعثهم إلى الناس أيها الناس يكلم عماله لا تضربوهم فتفتنونه ولا تأخذوا حقوقهم فتكفروهم. إذا أخذتم حق الرعية كفروا، ذهبوا إلى الكفر، هذا هو. ثم أمر الأمة أن تأخذ على يد الظالم، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. لذلك أحد الصحابة دخل على عبيد الله بن زياد وكان غشوما، وقال: يا عبيد، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، الراعي الذي يرعى من كلف بهم، شر الرعاء من؟ الحطمة، الذي يحطم الناس. فقال له عبيد بن زياد، عبيد الله بن زياد: أسكت أسكت، فوالله ما أنت إلا من نخالة أصحاب محمد. تكلم لي أنت تطلع إيه من الصحابة يعني؟ إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال له: وهل كان فيهم نخالة؟ وهل كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في من جاء بعدهم. لذلك أورد ابن أبي شبة في تاريخ المدينة بإسناده إلى عمر أنه قيل له يوما من رجل: يا عمر، اتق الله. فهم بعض الجلوس بالرجل، تقول له: عمر، اتق الله، عمر، اتق الله. فقال عمر لهم: ويحكم، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. بهذا إذا توفرت هذه الصفات بقيت الأمة، إنهم كانوا كذلك فلنكن نحن كذلك، بضاعتنا ردت إلينا. أسأل تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه وغمه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته أو هديته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما معافا عاجلا غير آجل، يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.